إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمع، باب في بيان أن العلم أفضل من المال، وهو ما تقدم في نصيحة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد في قوله: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزهو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي شرحا مستفيضا، وهذا القدر من النصيحة فيما يتعلق ببيان تفضيل العلم على المال قال فيه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب، فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل بالسم وضرره يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم، وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك، وهكذا العالم بالله وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع الشيطان خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. وقوله رضي الله عنه: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه، فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه. وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم. وقوله رضي الله عنه: المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، كما في حديث مسلم. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين يريد كالبئر كعين الماء، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، وشرع رحمه الله تعالى في بيان وجوه تفضيل العلم على المال، فقال رحمه الله في تعداد تلك الوجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، وأما المال فميراث الملوك والأغنياء. الثاني أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. الثالث أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. الرابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. الخامس أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونه، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الثامن من وجوه تفضيل العلم على المال أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها، أي النفس، صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم جاذب موصل لها، أي النفس، إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها، أي بينها وبين سعادتها التي خلقت لها. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الثاني عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله تعالى وحده. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الرابع عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا عن علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. السابع عشر أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإن المال معشوق النفوس، فإذا رأت النفوس من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. العشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين واضح معلوم. العشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين.
الحادي والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الثالث والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الخامس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه، فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائفة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. السادس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار، لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما. وأما تجمل النفس بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. الثامن والعشرون أن من أكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة، وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. الوجه الثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه. وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها، فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره، فهذان نظران للعقلاء. ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين، فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم، ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبائح والفضائح. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالبا يبكون ويشكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيل العلم وجمعه وضبطه أقل من تعب صاحب وجامع المال، فجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. 31 من وجوه تفضيل العلم على المال أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص. ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منتقض. ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب. وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده، بل أزيد. وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. 32 أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليه، فصاحبه أي صاحب المال إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم، وأحضر الهموم والغموم والأحزان. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المحروم فيقول: كيف جاد على غيري وبخل علي؟ وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام. وهذا قد يتعذر غالباً، فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل: اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كله وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به. فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الثالث والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله، ونوع عند حصوله، ونوع بعد مفارقته. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظ المال وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه، والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله؟ وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروهم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان، فزال الاختصاص المؤلم للنفوس، ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوا. ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه، فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا عن القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه، وهذا شغل السحرة بعينه. فهؤلاء سحرة بألسنتهم، فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. قال في اللسان: الذكر لعبة يلعب بها الزنج والحبش، والدوكرة فوعلة من الذكر، فهي حال من هو غامض حاله تلبيسا على الخلق وتدليسا على الناس والله أعلم. وقد جعلها بعضهم الزوكرة، وهي مصدر ذكر بالزاي يذكر، وهو عمل يقوم به المشعوذون لزجر الحيات حتى تستسلم، حتى كأن اللفظ صار عنوانا للغشاشين والخداعين، الوجهان متقاربان والله أعلم. فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء، هذا القدر مثل الحر والبرد لا بد منه، فما لا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به. فلان ذو مسكة ومسك، أي فلان ذو رأي وعقل يرجع إليه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، يعني هذا الذي يقع من الأذى بمعاداة أهل الجهل والظلم للعلماء. هذا مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال غنى العلم إلا على جسر من التعب والصبر والمشق. الرابع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بغيره فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس، فهو مبتلى به. فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة. وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقوية، وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة. وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. الخامس والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإن المال لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف من المال، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع الألم فقط، فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيها لذة زائدة على ذلك. وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل. وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب، ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء، فقيل له كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها، ومنها أنها ممزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها، كما قيل: قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليه. فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها. وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريقة، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال: ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناوله. وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أصوات وعطاه 10 دراهم، ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه. فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا. ومنها أن هاتين اللذتين اللتين يريد لذة وشهوة البطن والفرج، أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما. مثال ذلك لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة التي مضغها لو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. يعني لو أنه أخذ لقمة مما يستلذ مهما كان فأخذ يلوكها بين شدقيه ويعجنها بأسنانه ثم جعلها فيما بين يديه من طعامه لعاف هذا كله. لو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو 4 أصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذا أليق به، كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيا من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده، ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها، ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة، وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم. فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها؟ وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد، ولا كمال له بدونه، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد، وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، بل يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذة من نفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيمة، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه، وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية، ويعقب ضعف الأرواح واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته، مجمعون مطبقون على الإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا، ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان، وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل: سروره وزن حبة وحزنه قنطار. فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملبوذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره، فإن كان محبوبا مشتهيا مال طبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له، ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه، وبعد فراقه حزنا على ذهابه، وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه فاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة من لذته، فيغيب بها عن شهود القناطير من ألمه وعذابه. فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل، تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه، وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه. وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل ما في الصدور. فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة؟ وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحة، مقتض لأنواع المسرة والبهجة، لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 36 من وجوه تفضيل العلم على المال أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. أما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. 37 أن الأغنياء يموت ذكرهم بموته، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. 38 أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه، والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركب القلب وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا، بل نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم، فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. 39 من وجوه تفضيل العلم على المال أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغني بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. 40 من وجوه تفضيل العلم على المال أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته. وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير، والله الموفق وبه الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار، ومن أراد شيئا هيأ له عدته. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله رضي الله عنه: صنيعة المال تزول بزواله، يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم: من ودك لأمر من لك عند انقضائه. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب، يعني رده الحاجب الذي على الباب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فأذن له الحاجب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإنها لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علم. أسأل الله عز وجل، نعوذ به سبحانه وتعالى، من زوال نعمته. هذا بخلاف صنيعة العلم، فإنها لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علما. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، وهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا فصنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك، إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده. وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. انتهت الوجوه الأربعون التي استنبطها هذا الحبر من علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. انتهت الوجوه الأربعون التي استنبطها الإمام ابن القيم من كلام أمير المؤمنين علي في تفضيل العلم على المال، وكلها كما ترى وجوه يعضدها النقل ويخر بها العقل، وعلى المرء أن يروح ويجي في النظر في هذه الوجوه من أجل أن يتوفر جهده وتعبه على طلب العلم، فهذا هو الذي يبقى له وهو خير له. وليس معنى ذلك أن تدعى الأمة إلى ترك الكسب، بل من العلماء من كان غنياً ذا غنى فاحش، كان الليث بن سعد رحمه الله تعالى صاحب مال كثير، حتى إنه كان يرسل إلى مالك في المدينة رحمه الله تعالى بنفقة سنة، حتى تمول مالك فانقطع ذلك. وأما الليث رحمه الله تعالى فإنه كان يجلس على باب بستانه أو بستان من بساتينه، وقد جعل المال في صرر هنالك، وهو يناولها الفقراء رحمه الله رحمة واسعة. العلماء بل الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يجهز جيشا برأسه، كما فعل عثمان رضي الله عنه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن لا يشغلنك الطلب، هذا هو المراد، لأن هذا في نهايته ومآله لن يكون على قدر ما يؤول إليه وينتهي أمر العلم بفضله وشرفه والحرص عليه وتعليمه مع العمل به. قال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا. في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. هذا الباب الذي جمعت فيه الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم على المال باب نفيس، وكما ترى عظمه جله من كلام هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتأمله ببصيرة مدركة وبصر نافذ حتى تصل إلى أطوائه لتستخرج جواهره ولآلئه، عسى الله عز وجل أن ينفعك به. فطالما نفع الله بهذا الكلام أقواما فصاروا إلى طلب الآخرة والعلم، وكانت هممهم مصروفة أو تكاد تصرف إلى طلب الدنيا والجاه والمال. والله يرعاك ويتولاك.